الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معشر المسلمين، روى الإمام أحمد والطبراني وقال الألباني عن الحديث إنه صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح عليه عملا صالحا ثم يقبضه عليه. هذا الحديث أيها المسلمون فيه الكلام على الخاتمة، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا ختم له بخاتمة طيبة، بحيث يموت على عمل صالح. والأعمال بالخواتيم، ويبعث كل إنسان على ما مات عليه، فمن مات على خير وصلاح بعث كذلك، ومن مات على سوء وانحراف بعث على ذلك. وفي الحديث الصحيح أن رجلا حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ثم وقصته ناقته، سقط من فوق ناقته فانكسرت عنقه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يخمروا وجهه وألا يطيبوه، وقال لهم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه يبعث على ما مات عليه، مات وهو في حال الإحرام يلبي في الحج، فسيبعث يوم القيامة كذلك. إن الله تبارك وتعالى يشكر لعبده نيته إذا كانت صالحة، وعمله إذا كان حسنا. ومن شكر الله لعبده أنه يوفقه لخاتمة طيبة. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال المناوي صاحب فيض القدير: معنى عسله أي طيب ثناءه بين الناس، بمعنى أنه قد يكون ليس له ثناء عند الناس، قد لا تكون سمعته مقبولة عند الناس، ولكن الله تبارك وتعالى يعسله، بمعنى يطيب ثناءه بين الناس. قال المناوي: كالعسل إذا وضع في الطعام فإنه يحسنه. قيل: وما عسله؟ سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراده عليه الصلاة والسلام بالتعسيل من حيث المعنى الشرعي، أما المعنى اللغوي فهو ظاهر بأنه تطيب الثناء عند الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، أي يميته على ذلك العمل الصالح. وورد في رواية عند ابن حبان والحاكم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوفق له عمل صالح فيرضى عنه، يوفق له عمل صالح بين يدي أجله، أي قرب أجله، حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. وهذا ظاهر في أن تطيب سمعته وفي أن ثناء الناس عليه مقصود كذلك. أيها المسلمون، إن فضل الله تبارك وتعالى واسع، والله جل وعلا يطلع على ما في القلوب، وقد يكون في القلوب خير ليس بظاهر، قد يكون الإنسان ممارسا للشرور ولكن في أعماق قلبه خير. فمن فضل الله تبارك وتعالى أنه يظهر هذا الخير عند خاتمة هذا الشخص. وقد ورد في الحديث المتفق عليه بأن من الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، أي لا يبدو عنه أي خير، ولكن هذا الخير في أعماقه يعلمه الله تبارك وتعالى، فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، بأن الله يختم له إذا لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع، يختم له بعمل صالح. والعكس، قد يكون الشخص في ظاهره يعمل الخير ولكن نفسه منطوية على الخبث، فيظهر الله حقيقته في آخر المطاف، هكذا أيضا ورد في نفس الحديث المتفق عليه، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الناس لا يطلعون على القلوب ولا يعلمون ما في الغيب، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يظهر حقيقته ويختم له بخاتمة السوء. قال فيعمل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أيها المسلمون، وتعلمون قصة ذلك الرجل ممن كان قبلنا الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض يريد أن يتوب فدل على راهب، فسأله هل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم استيقظ ضميره من جديد، استيقظ داعي الخير في نفسه من جديد، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. كان الرجل في هذه المرة عالما ولم يكن راهبا عابدا، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الحديث المتفق عليه. فذهب إلى العالم فقال: ومن يمنعه من التوبة؟ ثم دله على أرض فيها صلاح وأمره أن يذهب إليها، فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم بينهم ملك في صورة آدمي بأن يقيسوا ما بين الأرضين، أرض الفساد وأرض الصلاح، فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح بشبر، قربه الله، وفي رواية أنه نعى بصدره نحو أرض الصلاح، فأخذته ملائكة الرحمة. هذا فضل الله أيها المسلمون. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات الإنسان مصرا عليه هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن أبواب التوبة مفتحة أمام كل أحد ما دام في دار الدنيا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا فضل الله، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فإن من توبة الله عليه أنه يبدل سيئاته إلى حسنات. كيف بحقوق الآدميين؟ كيف بالقتل؟ قال ابن حجر رحمه الله عندما شرح حديث قاتل 99 وأكمل 100 بالراهب، قال: إذا تاب الله على القاتل فإنه يتكفل برضا خصومه يرضيهم الله تبارك وتعالى إذا قبل التوبة. أيها المسلمون، وإن من علامات التوبة أن يختم للشخص بشهادة أن لا إله إلا الله. كم من الناس من لا يوفق لأن يختم حياته بلا إله إلا الله، ولكن إذا أراد الله بعبده خيرا فإن من ضمن مظاهر خاتمة الخير أن يوفق لأن يقول لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان وذكر الألباني أنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي رواية عند أحمد وأبي داود والحاكم يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقد حاول الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب الذي كان مشركا وليس بعد الشرك ذنب، حاول معه في مرض موته أن يقول لا إله إلا الله كما في الحديث المتفق عليه. قال له: يا عم، قل كلمة أشهد لك بها عند الله. أراده أن يقول لا إله إلا الله، ولكن جلساء السوء كأبي جهل وأمثاله قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال، فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. ودخل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري على غلام يهودي في المرض كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، لأنه كان يعلم اليهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق. فأسلم اليهودي، أسلم الغلام اليهودي، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا يدل على عظم هذه الكلمة، على عظم هذه الشهادة، إذا ختم للإنسان بها. ولكن لا بد أن يقولها المرء قبل أن يعاين سكرات الموت، بمعنى قبل أن يرى الملائكة الذين يأخذون روحه. أما من قالها وهو يعالج سكرات الموت فإنها لا تنفعه، لأن كل أحد في ذلك الوقت يدعي الإيمان. يقول الله سبحانه في فرعون: حتى إذا أدركه الغرق أصبح في سكرات الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له: الآن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلا ينفع قول لا إله إلا الله أثناء الغرغرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما قبل الغرغرة ولو بلهوات فإنها تنفع، ولذلك عرضها صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وعلى الغلام اليهودي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، حدث في الأسبوع الماضي كما تعلمون جميعا قتل الرئيس العراقي، وكان في قتله عبر كثيرة. فهذا الرجل كان ماضيه كما تعلمون مليئا بالطغيان والاستبداد، ولكن كما يظهر وفق في أخريات حياته، فوقف أمام طاغوت التحالف الغربي ولم يخضع لهم، في حين خضع كثيرون واستسلم كثيرون في طول العالم الإسلامي وعرضه، وعرضت عليه عروض وكان بإمكانه أن يقبلها وأن يبقى على كرسيه، أو على الأقل أن يعيش حياة هادئة ولو بعيدا عن الكرسي، ولكنه رفض ذلك. واخترعت له أكذوبة أسلحة الدمار الشامل حتى يقتحم عليه بلده، واقتحم العراق واحتل العراق، وأزيل هذا الرجل من كرسيه، ثم قبض عليه وبقي في الأسر ما يقرب من 3 سنوات، وعرضت عليه عروض أخرى وكان بإمكانه أن يقبلها، من ضمنها أن يصدر بيانا بإيقاف المواجهة مع المحتلين، ولكنه لم يفعل. ثم أجري له ما سمي بالمحاكمة، وفي أثنائها كان يصدر عبارات تتفق مع الشر، ثم صمم على موقفه حتى حكم عليه بالقتل، ثم استمر صامدا إلى أن جيء به إلى حبل المشنقة، وكان يتكلم إلى آخر لحظة كلمات تتفق مع الشر، إلى أن ختم كلامه بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقتل في يوم العيد. أراد أعداؤه وأعداء الإسلام، أرادوا النكاية بالمسلمين في هذا اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر، والذي هو خاتمة العشر، والذي هو من الأشهر الحرم. أرادوا أن يستهينوا بالمسلمين، ولكن النتيجة جاءت عكسية، فثارت قلوب جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض، وجروا على أنفسهم ما لم يكونوا يتوقعونه. هذا الرجل أيها المسلمون بدأ تحوله وهو لا زال في الحكم، فقد اشتهر عنه في أخريات أيامه في الحكم أنه أقام دورات إيمانية لقيادات حزبه وأجبرهم على دخول هذه الدورات، كما أنه اشتهر عنه أنه جمع العاهرات في بغداد وقضى عليهم، كما أنه اشتهر عنه أنه محافظ على الصلاة. ولقد رواني الشيخ معاذ سعيد حوى مع والد زوجته، روى الاثنان لي عن الشيخ سعيد حوى أنه دخل عليه قبل نحو 20 سنة ووعظه فبكى من الوعظ، كما ذكر لي أيضا أنه دخل عليه من قبل الشيخ إحسان إلهي ظهير وهو عالم باكستاني معروف ووعظه وبكى. فهذه علامات تدل على خيرية كانت توجد في قلب الرجل، ويعلم الله بالأمور، ولا نزكي على الله أحدا. فوجود هذه المظاهر أيها المسلمون تجعلنا نحسن الظن بالرجل فيما يظهر لنا، ولا نزكي على الله أحدا، لا سيما وقد كان قتله على أيدي هؤلاء المحتلين وأعوانهم، لم يفرح بقتله إلا الغربيون، إلا بعض الغربيين من الذين وقفوا لمحاربة الإسلام، وقفوا نفوسهم لمحاربة الإسلام، بالإضافة إلى اليهود، بالإضافة إلى الرافضة، هؤلاء هم الذين رضوا عن قتله. وكان يغيظهم وجوده، ولا شك أن هذه الإغاظة لها محل إيجابي. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك فإن القتل على أيدي الأعداء محاء للذنوب. ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن السيف محاء للخطايا. وقال في آخر الحديث: إن السيف لا ينفى النفاق، فمن كان منافقا وقتل على نفاقه فإن ذلك القتل لا يكفر عنه نفاقه، أما من ظهرت عليه علامات الثبات وعلامات الصدق وعلامات الالتزام وكان متمسكا بالمصحف إلى آخر لحظة وختم له بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإننا نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. وعلى الأحياء أن يستفيدوا من هذه العبر وأن يحسنوا علاقتهم بالله تبارك وتعالى، وأن يتمسكوا بكتاب الله سبحانه، وأن لا يخضعوا لإملاءات الكافرين، وأن لا يستجيبوا لأعداء الله إذا فعلوا ذلك وعلم الله منهم الصدق وعلم الله منهم الخير فإن الله تبارك وتعالى لن يبخسهم ذلك، وسوف تكون عاقبتهم خيرا، وسوف يختم الله تبارك وتعالى لهم بخير. وأما أعداء الله فليخشأوا، وإن العاقبة للمتقين، وإن تبختروا في الدنيا وتعجرفوا فإن الله تبارك وتعالى يمهلهم يملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها الإخوة، كان ما جمعتموه في الجمعة قبل الماضية لإخوانكم في فلسطين كان مبلغ 74,730 ريالا، بالإضافة إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خاتمين من الفضة. وأما ما جمعتموه في الأسبوع الماضي بجمعية الإحسان الخيرية فقد بلغ 63,000 ريال و200 ريال، بالإضافة إلى 40 يورو، فجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. وفي الختام يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأقم الصلاة.